من هذه الأسس، من أسس منهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم، التواضع. وأعني بالتواضع لين الجانب للعلم والتعلم وللعلماء، فإن من تواضع لله رفعه. وإن الشيطان لينفخ في رأس البعض حتى يشعره أنه قد بلغ درجة لم يبلغها أحد، فإذا وصل إلى هذا الحال، إلى هذه الحال، فليعلم أنه أجهل الناس. فلا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. والأساس السادس ألا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد تعظيمنا واحترامنا لعلمائنا وتوقيرهم وإعطائهم حقوقهم وتنزيلهم منازلهم وأخذ الحق عنهم والتلقي عنهم، ومع ذلك لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، والكمال لله والعصمة لرسول الله، وأما من دونهم فإنهم عرضة للخطأ والصواب. ومع ذلك نعتقد أن العلماء الربانيين إذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا، التماس العذر لمن أخطأ من علماء الأمة، كما هو منهج سلفنا الصالح. بعد أن نعتقد أن العصمة ليست لأحد، فإننا يجب أن نعلم أنهم رحمهم الله ووفق رحم الله ميتهم وأجزل المثوبة لحيهم ورحم الله الجميع. أقول بعد أن ننزلهم منازلهم فإننا نلتمس لهم العذر في المسائل التي حصل فيها خطأ اجتهادي، وهذا يتطلب من طالب العلم أن يعرف قواعد السلف في هذا الباب، ولا بد فيه من قراءة كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإنه بين أعذار العلماء في بعض المسائل التي أخطأوا فيها، وذلك يرجع إلى أسباب ثلاثة: إما أن الحديث لم يبلغهم، وهذا لا يعيبهم، فقد قضيت بعض الأحاديث على كبار الصحابة، وإما أن يبلغهم ولكنهم لم يروا أنه بلغ درجة الصحة الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه بلغهم ولكن فهموه فهما صحيحا فهما آخر، إما أنه منسوخ أو إنه مخصص او انه مقيد او نحو ذلك من الاعذار، فراجعوا هذا الامر مفصلا في كتاب رفع الملام عن الائمة الاعلام. الاساس الثامن اخذ الاسلام كله والاهتمام بامور الدين كلها بلا استثناء. فان المنهج الحق هو ان المؤمن لا يتساهل في شيء من امور دينه، فمتى بلغه الامر في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه الا ان يقول سمعنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فلا نضيع فلا نأخذ جانبا على حساب تضييع جانب اخر، لاننا نعاصر او نعاني من طرائق معاصرة تهتم بجوانب من الدين يظنون انهم بمنظورهم الضيق انه يكفي للتطبيق ويضيعون ما سواه، كالذين يدندنون حول السياسة والسياسيين وحول الأخبار والأخباريين ويضيعون أوقاتهم في هذا السبيل. وطائفة أخرى تهتم بجانب ما يتصورون أنه الزهد والعبادة، بينما هو تصوف محض دخيل علينا وعلى بلادنا، يتمثل ذلك في الخروج والسياحة في الأرض، وهذا هو كل شيء عندهم. وطائفة أخرى تتنازل عن بعض مبادئ الإسلام من أجل إرضاء اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وطائفة أخرى عندهم الغاية تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية صحيحة فلا يهمهم أن يرتقوا إليها بأية وسيلة ولو كانت محرمة، فيسلكون في سبيل الدعوة مثلا مسالك مستوردة كاستخدام المسرحيات والتمثيليات والأناشيد واستخدام بعض الطرق التجميعية التي يهمها أن تجمع من هق ودف مهما كانت عقائد أولئك المجتمعين تحت ستار نجتمع فيه ما نجتمع عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وطائفة أخرى تتنكر للدين كله لأنها قد استغربت وتفرنجت وانحلت وبعدت عن الدين، ورأت أنه لا يصلح وأنه رجعية وتأخر. وكل هذه الطوائف يجب أن نبتعد عنها وأن نبرأ منها وأن نسير على المنهج الحق بأخذ الدين كله من مصادره في العقيدة في العبادة في الأحكام، في الأخلاق، في الآداب، في الحدود، لكافة نواحي الحياة، مع مراعاة مقتضيات الأحوال وملاحظة أن لكل مقام ما يناسبه، خصوصا من يهتمون بأمر الدعوة والدعاء، فإنهم ينبغي أن يعرفوا الداء فيشخصوا الدواء. فقد يقتضي المقام الكلام على العقيدة، قد يقتضي الكلام على الزهد والورع والعبادة، قد يقتضي المقام الكلام على الخلق، قد يقتضي المقام الكلام على مكافحة المعاصي والمنكرات بالطرق الشرعية المعروفة. فالإسلام دين واحد ومنهج واحد لا يجزأ، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الأساس التاسع، البدء بالأولويات مع مراعاة الأساس الثامن، وهو أخذ الإسلام كله، فإنه لا بد لنا أن نبدأ بما بدأ الله به، لا بد لنا أن نبدأ بما بدأ الله به، وهو الدعوة إلى توحيد الله الخالق وتحقيق التوحيد مما شابه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن التوحيد قد أصابه خلل في العالم الإسلامي من تأويل في أسماء الله وصفاته وإنكار لها وجحد، ومن تصوف بغيض وقبورية وتعلق بالقبور وعبادة لها من دون الله، ومن إلحاد وتنكر لأوامر الله، ومن مادية مفرطة تبعد المسلم عن ربه وتجعله يعبد المادة ونحو ذلك. وهذا لا يمكن علاجه إلا بالبدء بما بدأ الله به، فإن كل خلل في هذه الأمور راجع إلى الخلل في التوحيد وفي العبودية لله وفي التدين الصحيح والعقيدة الصحيحة. فلو صح التوحيد لصحت هذه الأمور كلها، وبقدر ما ينقص من التوحيد بقدر ما يضل الناس عن المنهج الحق. لذلك فإنه لا بد من البدء بالتوحيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعو إلى توحيد الله الخالق ونبذ الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ولا نلتفت إلى الناعقين القائلين بأن الدعوة إلى توحيد الله تفرق الأمة، دعونا نشتغل بما هو أهم. وماذا يكون أهم من توحيد الله وتحقيق العبودية له في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي عبوديته وألوهيته وفي ربوبيته وفي قدره وشرعه؟ نلاحظ أن كثيرا من الناس يتبرمون من الكلام على هذه المسألة ويقول إن الكلام على العقيدة يمكن أن يتعلم في مدى 10 دقائق. نعم، أنا أسلم لصاحب هذه المقالة لو كنا في عصر الصحابة الذين إذا سمعوا قال الله وقال رسوله لا يسعهم إلا الامتثال. وأما بعد أن ظهر الانحراف عن هذا المنهج وافترى الناس في توحيد الله وحرفوا في أسمائه وصفاته وحرفوا في ألوهيته وعبوديته وانحرفوا في ربوبيته وبدلوا دينهم في كثير من الأحوال، فإنه لا بد من الاهتمام بهذا الأمر والاجتهاد في دحض كل شبهة تعترض له، لا سيما من طلاب العلم الذين لا بد أن يتفتوا لدحض الشبهات وإزالة كل ما علق بتوحيد الله تبارك وتعالى من خلل. فتوحيد الله عز وجل هو الركن الركين الذي اتفقت عليه دعوة الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا بد من العناية بهذا الأمر أيما عناية. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلا بد من البدء بما بدأ الله به، ولا بد من التأسيس على هذا الركن الركين والحصن العظيم، ألا وهو تحقيق توحيد الله وتقليصه من شوائب الشرك والبدع التي علقت. الأساس العاشر ابتغاء وجه الله فيما نقول وفيما نعمل، وهذا من أعظم الأسس، وهو جزء من وأساس من أسس توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو أساس نجاح المسيرة على هذا المنهج. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الإخلاص وصدق النية مع الاقتداء والمتابعة هما شرط قبول أي عمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد صدر كثير من أهل العلم لا سيما علم الحديث كتبهم بهذا الحديث العظيم الذي هو أحد أحاديث 4 ذكر أهل العلم أن عليها مدار الإسلام كله، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وحديث قل آمنت بالله ثم استقم وبعضهم يجعل معها أيضا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن هذه الأحاديث هي جماع الأمر كله، فلا بد من الإخلاص في القول والعمل حتى يتم تصحيح المسير على هذا المنهج. ومن الأسس أيضا 11 الحرص على هداية الناس ومحبة الخير لهم انطلاقا من الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، وانطلاقا من أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. ولذلك لا يجوز أن يكون هم الشخص هو التشفي من الناس فيطهر قلبه من الغل والحقد. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الثاني عشر أن الحق واحد لا يتعدد، أن الحق واحد، سأذكر هذه العناصر مختصرة نظرا لضيق الوقت، أن الحق واحد لا يتعدد. ولا نقول في المسائل التي يختلف عليها أن الكل مصيب، فالمصيب واحد حتى في المسائل الفرعية التي هي مسائل اجتهادية ويثاب حتى من أخطأ فيها من المجتهدين، الحق فيها واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. ناهيك عن المسائل العقدية أو المنهجية، فإن الحق فيها لا يتعدد أيضا، بل الحق واحد. والحق ضالة المؤمن أن وجده السبعة، وهذا يتطلب منه أن يتجرد من التعصب، سواء التعصب للأشخاص أو التعصب للعرق أو القوم أو القومية أو التعصب الطائفي الصوفي أو التعصب حتى التعصب الفقهي المذهبي، فالحق واحد لا يتعدد. ثالث عشر أن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، وقد ابتلينا بالغلو والمبالغة في تقديس الأشخاص، وإن كان كثير من هؤلاء الذين يقدسون لا يستحقون عشر معشار ذلك التقديس. وتقديس الأشخاص أمر معروف عند المبتدع، لأن العلم عندهم لا يعرفونه بأخذه من مظانه ومن أهله، وإنما العلم عندهم ما يقوله زعماؤهم حتى وإن خالفوا الحق. ولذا تجدهم يأخذ قول زيد وعمر مسلما ولو خالف هدي الكتاب والسنة صراحة. نعم يجب أن نعظم العلماء وأن نوقرهم وأن نعطيهم حقوقهم وأن نعرف لهم فضلهم وأن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن نجتهد في التلقي عنهم كما بينا، ولكن لا نغلو في أحد لأن تلينا منذ انحراف الناس عن المنهج الحق في القرون الأولى عندما ظهرت الفرق والجماعات المتعددة منذ أن تألب الخوارج على عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا، ابتلينا بأقوام في كل عصر وفي كل مصر لا يعد الدين عندهم تقديس الأشخاص، فالقول عندهم ما يقول زعماؤهم ولو كان مخالفا للدين جملة وتفصيلا. ولذلك نجد الكثير منهم لو بينت له خطأ مؤلف في كتاب وزلته التي ربما كانت بدعة منكرة أو إلحادا وربما كانت طريقا من الكفر، لو بينت له هذا الخطأ تقوم قيامته. لكن لو قلت الصحابي الفلاني أخطأ أو العالم الفلاني من علماء الأمة أخطأ في هذه المسألة والصواب كذا، تجده لا، بل لو نيل من الصحابة أو لو غمز زعيمه الذي يتعصب له صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحرك ساكنا، بل الأمر عنده هين. إنما لو قلت الكاتب الفلاني أخطأ في كتابه كذا تقوم عليك القيام وتجدهم يرمونك عن قوس واحدة. حتى لو قلت إن هذا الفلان يقول عن الصحابي فلان كذا، فلان يقول عن عثمان كذا، فلان يقول عن معاوية رضي الله عنهم كذا، فلان يقول عن عمر بن الخطاب كذا، فلان يقول عن صحابي الفلاني كذا وكذا، أنت عندما تذكر هذا القول معترضا تصبح أنت محل الاعتراض وتصبح محل النقد، وربما أوذيت من أجل هذا الأمر. الحق قاعد في السلف أن الحق لا يعرف الرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، بمعنى أن نبتعد عن الغلو في الأشخاص، لأن الغلو هو أول معاول هدم الدين منذ قوم نوح وإلى يومنا هذا. الغلو في غاية من الخطورة. الأمر الذي ربما نختم به، وكما قلت أن هذه الأسس هي أمثلة وليست كل الأسس، التجرد من الهوى. التجرد من الهوى في الحكم على الأشخاص، لأن الهوى خطير جدا وقد ذمه الله تبارك وتعالى وأخبر عن الكفار أنهم يتبعون أهواءهم، فقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وقال تعالى ولا تتبع الهوى، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. والآيات كثيرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع أنهم ليس لهم إلا ما أشرب من أهوائهم، وأنهم تتجارى بهم الفتن أو تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب داء يصيب الكلاب والسباع، فإذا عض السنتان صار مثلها ومات بذلك الداء. الهوى خطير، الهوى يعني اتباع شهوات النفس، هذا في غاية من الخطورة، لأن صاحبه إذا جرت تلك الأهواء في عروقه فإنه نذر أن يتخلص منه. وفي الختام، فإن طريقة تطبيق هذا المنهج يتمثل في اتباع هذه الأسس وغيرها من قواعد السلف، ويتطلب من المسلم الجد والاجتهاد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، حتى يكون وليا لله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله تبارك وتعالى أولياءه بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأولياء الله هم الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون محارم الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا فيما يروي عن ربه جل وعلا، مبينا صفة أولئك الذين هم أولياء الله ومتى يكونون أولياء لله بفعل الأوامر وعلى رأسها الفرائض والنوافل. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذه بعض من الأسس التي يجب السير عليها لتطبيق منهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم. أيتها الأخت المؤمنة، أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل بالسر والعلن والجد والاجتهاد بما يقربك إلى الله تبارك وتعالى، وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وامتثال أمره واجتناب نهيه، والاعتزاز بدينك، وعدم الجريان خلف المظاهر البراقة والأخطار التي يدعوك إليها دعاة السفور ودعاة الانحلال ودعاة التبرج ودعاة التنكر للدين. فأنت أيتها الأخت المؤمنة إذا أخلصت عملك لله سبحانه وتعالى وأتيت حقوق الله وحقوق زوجك، فإنك تصبحين لبنة صالحة في هذا المجتمع، ويؤتك الله تبارك وتعالى من الأجر ما لا يحصيه إلا هو. فاتق الله يا أمة الله، واتق الله في بيتك، واتق الله في زوجك، واتق الله في أولادك، واتق الله في مجتمعك، واتق الله في مدرستك، واتق الله في كل مكان تحلين فيه، واحذر الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن أعظم فتنة هي فتنة المال وفتنة النساء. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وعلينا ان نعنى بهذه الاسس العظيمة حتى نلقى الله تبارك وتعالى على ذلك المنهج القويم. اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، وان يرزقنا السير على صراطه المستقيم، صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا اكماله بهذه المادة.
فانه يجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين، وخصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن علماء كل أمة شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هم خلفاؤه في أمته، وهم المحيون بسنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من أئمة الإسلام المقبولين عند الأئمة قبولا عاما يتعمد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء من سنته دقيق ولا جريء. وقبل أن أبدأ بالكلام حول الأسباب، أسباب اختلاف العلماء، فإني أود أن أقدم بمقدمة حول نظرة الشريعة الإسلامية إلى الاختلاف من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآيات تفيد وتبين ذم الاختلاف، وقد يكون كلا المختلفين مذموم، وقد يكون الذم لطائفة دون الأخرى. فقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يدل على أن الله عز وجل قد حمد إحدى الطائفتين وأثنى عليها وذم الأخرى. الطائفة التي آمنت أثنى الله عز وجل عليها، والطائفة الأخرى لم يثني الله عز وجل عليها. ومن السنة ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن ذلك ما رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده والدارمي وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 2، وافترق النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن مسعود قال: سمعت يوما رجلا يقرأ آية غير القراءة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فعرفت في وجهه الكراهية، في وجه الرسول، قال: فعرفت في وجهه الكراهية، ثم قال: كلاكما محسن، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم. وينبغي أن يعلم أن الاختلاف يكون على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع هو أن يكون كل أو كلا القولين صحيح ومشروع، فالاختلاف هاهنا مذموم. إذا اختلفنا في أمر أنت محق فيه وغيرك محق فيه فإن الاختلاف هاهنا مذموم. مثاله بعض العبادات أتت على أوجه متنوعة كالأذان، فإن الأذان أتى على صفات متنوعة، منها أذان بلال المشهور المعروف عندنا، ومنها أذان أبي محذورة، فإن أبا محذورة كان إذا أذن رجع الشهادتين، يعني يعيد الشهادتين فتكون 4 مرات. وكذلك الاستفتاح، فإن الاستفتاح له أنواع، وكذلك التشهد، فإن التشهد له أنواع. ومن ذلك أن الشافعية مثلا اختاروا تشهد عبد الله بن عباس، والذي رواه مسلم وفي أوله: التحيات المباركات الصلوات الطيبات إلى آخره. والحنابلة اختاروا، والحنفية اختاروا تشهد عبد الله بن مسعود وهو المعروف عندنا. ومن ذلك الاختلاف اختلاف الأنواع في صلاة الخوف، فإنها أتت على أوجه متنوعة، وكل وجه مشروع وكل وجه فعله حق. ومن ذلك الاختلاف في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة، كل ذلك صحيح وكله مشروع. وإذا حصل الاختلاف في مثل هذا فإنه يكون اختلاف مذموم. فكيف تذم غيرك مع أنه عنده دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ينبغي لنا قبل أن يحصل بيننا خلاف أن نعرف ما هو الخلاف وما نقطة الخلاف التي نختلف فيها. فهل هي مما أمر به الشارع على أوجه المتنوعة، أو هو من الاختلاف المتضاد الذي لا يريد الشارع منه إلا وجها واحدا؟ والنوع الثاني هو اختلاف التضاد.
من هذه الأسس، من أسس منهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم. التواضع وأعني بالتواضع لين الجانب للعلم والتعلم وللعلماء، فإن من تواضع لله رفعه، وإن الشيطان لينفخ في رأس البعض حتى يشعره أنه قد بلغ درجة لم يبلغها أحد، فإذا وصل إلى هذا الحال إلى هذه الحال فليعلم أنه أجهل الناس. فلا يزال الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. والأساس السادس ألا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد تعظيمنا واحترامنا لعلمائنا وتوقيرهم وإعطائهم حقوقهم وتنزيلهم منازلهم وأخذ الحق عنهم والتلقي عنهم، ومع ذلك لا نعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، والكمال لله والعصمة لرسول الله، وأما من دونهم فإنهم عرضة للخطأ والصواب. ومع ذلك نعتقد أن العلماء الربانيين إذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا، التماس العذر لمن أخطأ من علماء الأمة، كما هو منهج سلفنا الصالح. بعد أن نعتقد أن العصمة ليست لأحد، فإننا يجب أن نعلم أنهم رحمهم الله ووفق رحم الله ميتهم وأجزل المثوبة لحيهم ورحم الله الجميع. أقول بعد أن ننزلهم منازلهم فإننا نلتمس لهم العذر في المسائل التي حصل فيها خطأ اجتهادي، وهذا يتطلب من طالب العلم أن يعرف قواعد السلف في هذا الباب، ولا بد فيه من قراءة كتاب عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فإنه بين أعذار العلماء في بعض المسائل التي أخطأوا فيها، وذلك يرجع إلى أسباب ثلاثة: إما أن الحديث لم يبلغهم، وهذا لا يعيبهم، فقد قضيت بعض الأحاديث على كبار الصحابة، وإما أن يبلغهم ولكنهم لم يروا أنه بلغ درجة الصحة الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه بلغهم ولكن فهموه فهما صحيحا فهما آخر، إما أنه منسوخ أو إنه مخصص أو أنه مقيد أو نحو ذلك من الأعذار. فراجعوا هذا الأمر مفصلا في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الأساس الثامن أخذ الإسلام كله والاهتمام بأمور الدين كلها بلا استثناء، فإن المنهج الحق هو أن المؤمن لا يتساهل في شيء من أمور دينه، فمتى بلغه الأمر في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلا نأخذ جانبا على حساب تضييع جانب آخر، لأننا نعاصر أو نعاني من طرائق معاصرة تهتم بجوانب من الدين يظنون أنهم بمنظورهم الضيق أنه يكفي للتطبيق ويضيعون ما سواه، كالذين يدندنون حول السياسة والسياسيين وحول الأخبار والأخباريين ويضيعون أوقاتهم بهذا السبيل. وطائفة أخرى تهتم بجانب ما يتصورون أنه الزهد والعبادة، بينما هو تصوف محض دخيل علينا وعلى بلادنا، يتمثل ذلك في الخروج والسياحة في الأرض، وهذا هو كل شيء عندهم. وطائفة أخرى تتنازل عن بعض مبادئ الإسلام من أجل إرضاء اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وطائفة أخرى عندهم الغاية تبرر الوسيلة، فإذا كانت الغاية صحيحة فلا يهمهم أن يرتقوا إليها بأية وسيلة ولو كانت محرمة، فيسلكون في سبيل الدعوة مثلا مسالك مستوردة كاستخدام المسرحيات والتمثيليات والأناشيد واستخدام بعض الطرق التجميعية التي يهمها أن تجمع من هق ودف مهما كانت عقائد أولئك المجتمعين تحت ستار نجتمع فيه ما نجتمع عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وطائفة أخرى تتنكر للدين كله لأنها قد استغربت وتفرنجت وانحلت وبعدت عن الدين، ورأت أنه لا يصلح وأنه رجعية وتأخر، وكل هذه الطوائف يجب أن نبتعد عنها وأن نبرأ منها وأن نسير على المنهج الحق بأخذ الدين كله من مصادره في العقيدة في العبادة في الأحكام في الأخلاق في الآداب في الحدود لكافة نواحي الحياة مع مراعاة مقتضيات الأحوال وملاحظة أن لكل مقام ما يناسبه، خصوصا من يهتمون بأمر الدعوة والدعاء فإنهم ينبغي أن يعرفوا الداء فيشخصوا الدواء، فقد يقتضي المقام الكلام على العقيدة، قد يقتضي الكلام على الزهد والورع والعبادة، قد يقتضي المقام الكلام على الخلق، قد يقتضي المقام الكلام على مكافحة المعاصي والمنكرات بالطرق الشرعية المعروفة. فالإسلام دين واحد ومنهج واحد لا يجزأ، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الأساس التاسع البدء بالأولويات مع مراعاة الأساس الثامن وهو أخذ الإسلام كله، فإنه لا بد لنا أن نبدأ بما بدأ الله به، لا بد لنا أن نبدأ بما بدأ الله به وهو الدعوة إلى توحيد الله الخالق وتحقيق التوحيد مما شابه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، لأن التوحيد قد أصابه خلل في العالم الإسلامي من تأويل في أسماء الله وصفاته وإنكار لها وجحد، ومن تصوف بغيض وقبورية وتعلق بالقبور وعبادة لها من دون الله، ومن إلحاد وتنكر لأوامر الله، ومن مادية مفرطة تبعد المسلم عن ربه وتجعله يعبد المادة ونحو ذلك. وهذا لا يمكن علاجه إلا بالبدء بما بدأ الله به، فإن كل خلل في هذه الأمور راجع إلى الخلل في التوحيد وفي العبودية لله وفي التدين الصحيح والعقيدة الصحيحة. فلو صح التوحيد لصحت هذه الأمور كلها، وبقدر ما ينقص من التوحيد بقدر ما يضل الناس عن المنهج الحق. لذلك فإنه لا بد من البدء بالتوحيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعو إلى توحيد الله الخالق ونفذ الشرك والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ولا نلتفت إلى الناعقين القائلين بأن الدعوة إلى توحيد الله تفرق الأمة، دعونا نشتغل بما هو أهم. وماذا يكون أهم من توحيد الله وتحقيق العبودية له في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي عبوديته وألوهيته وفي ربوبيته وفي قدره وشرعه؟ نلاحظ أن كثيرا من الناس يتبرمون من الكلام على هذه المسألة ويقول إن الكلام على العقيدة يمكن أن يتعلم في مدى 10 دقائق. نعم، أنا أسلم لصاحب هذه المقالة لو كنا في عصر الصحابة الذين إذا سمعوا قال الله وقال رسوله لا يسعهم إلا الامتثال، وأما بعد أن ظهر الانحراف عن هذا المنهج وافترى الناس في توحيد الله وحرفوا في أسمائه وصفاته وحرفوا في ألوهيته وعبوديته وانحرفوا في ربوبيته وبدلوا دينهم في كثير من الأحوال، فإنه لا بد من الاهتمام بهذا الأمر والاجتهاد في دفع كل شبهة تعترض له، لا سيما من طلاب العلم الذين لا بد أن يتفتوا لدحض الشبهات وإزالة كل ما علق بتوحيد الله تبارك وتعالى من خلل. فتوحيد الله عز وجل هو الركن الركين الذي اتفقت عليه دعوة الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلا بد من العناية بهذا الأمر أيما عناية. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فلا بد من البدء بما بدأ الله به، ولا بد من التأسيس على هذا الركن الركين والحصن العظيم، ألا وهو تحقيق توحيد الله وتقليصه من شوائب الشرك والبدع التي علقت به. الأساس العاشر ابتغاء وجه الله فيما نقول وفيما نعمل، وهذا من أعظم الأسس، وهو جزء من وأساس من أسس توحيد الله سبحانه وتعالى، فهو أساس نجاح المسيرة على هذا المنهج. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الإخلاص وصدق النية مع الاقتداء والمتابعة هما شرط قبول أي عمل نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد صدر كثير من أهل العلم لا سيما علم الحديث كتبهم بهذا الحديث العظيم الذي هو أحد أحاديث 4 ذكر أهل العلم أن عليها مدار الإسلام كله، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وحديث قل آمنت بالله ثم استقم. وبعضهم يجعل معها أيضا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإن هذه الأحاديث هي جماع الأمر كله، فلا بد من الإخلاص في القول والعمل حتى يتم تصحيح المسير على هذا المنهج. ومن الأسس أيضا 11 الحرص على هداية الناس ومحبة الخير لهم انطلاقا من الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، وانطلاقا من أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. ولذلك لا يجوز أن يكون هم الشخص هو التشفي من الناس فيطهر قلبه من الغل والحقد. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الثاني عشر أن الحق واحد لا يتعدد، أن الحق واحد، سأذكر هذه العناصر المختصرة نظرا لضيق الوقت، أن الحق واحد لا يتعدد. ولا نقول في المسائل التي يختلف عليها أن الكل مصيب، فالمصيب واحد حتى في المسائل الفرعية التي هي مسائل اجتهادية، ويثاب حتى من أخطأ فيها من المجتهدين، الحق فيها واحد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه. ناهيك عن المسائل العقدية أو المنهجية، فإن الحق فيها لا يتعدد أيضا، بل الحق واحد. والحق ضالة المؤمن أن وجده السبعة، وهذا يتطلب منه أن يتجرد من التعصب، سواء التعصب للأشخاص أو التعصب للعرق أو القوم أو القومية أو التعصب الطائفي الصوفي أو التعصب حتى التعصب الفقهي المذهبي، فالحق واحد لا يتعدد. ثالث عشر أن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق، وقد ابتلينا بالغلو والمبالغة في تقديس الأشخاص، وإن كان كثير من هؤلاء الذين يقدسون لا يستحقون عشر معشار ذلك التقديس. وتقديس الأشخاص أمر معروف عند المبتدع، لأن العلم عندهم لا يعرفونه بأخذه من مظانه ومن أهله، وإنما العلم عندهم ما يقوله زعماؤهم حتى وإن خالفوا الحق. ولذا تجدهم يأخذ قول زيد وعمر مسلما ولو خالف هدي الكتاب والسنة صراحة. نعم يجب أن نعظم العلماء وأن نوقرهم وأن نعطيهم حقوقهم وأن نعرف لهم فضلهم وأن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن نجتهد في التلقي عنهم كما بينا، ولكن لا نغلو في أحد، لأن ابتلينا منذ انحراف الناس عن المنهج الحق في القرون الأولى عندما ظهرت الفرق والجماعات المتعددة منذ أن تألب الخوارج على عثمان رضي الله عنه وإلى يومنا هذا، ابتلينا بأقوام في كل عصر وفي كل مصر لا يعد الدين عندهم تقديس الأشخاص، فالقول عندهم ما يقول زعماؤهم ولو كان مخالفا للدين جملة وتفصيلا. ولذلك نجد الكثير منهم لو بينت له خطأ مؤلف في كتاب وزلته التي ربما كانت بدعة منكرة أو إلحادا وربما كانت طريقا إلى الكفر، لو بينت له هذا الخطأ تقوم قيامته. لكن لو قلت الصحابي الفلاني أخطأ أو العالم الفلاني من علماء الأمة أخطأ في هذه المسألة والصواب كذا، تجده لا، بل لو نيل من الصحابة أو لو غمز زعيمه الذي يتعصب له صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحرك ساكنا، بل الأمر عنده هين. إنما لو قلت الكاتب الفلاني أخطأ في كتابه كذا تقوم عليك القيام وتجدهم يرمونك عن قوس واحدة. حتى لو قلت إن هذا الفلان يقول عن الصحابي فلان كذا، فلان يقول عن عثمان كذا، فلان يقول عن معاوية رضي الله عنهم كذا، فلان يقول عن عمر بن الخطاب كذا، فلان يقول عن صحابي الفلاني كذا وكذا، أنت عندما تذكر هذا القول معترضا تصبح أنت محل الاعتراض وتصبح محل النقد، وربما أوذيت من أجل هذا الأمر. الحق قاعد في السلف أن الحق لا يعرف الرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق، بمعنى أن نبتعد عن الغلو في الأشخاص، لأن الغلو هو أول معاول هدم الدين منذ قوم نوح وإلى يومنا هذا. الغلو في غاية من الخطورة. الأمر الذي ربما نختم به، وكما قلت أن هذه الأسس هي أمثلة وليست كل الأسس، التجرد من الهوى. التجرد من الهوى في الحكم على الأشخاص، لأن الهوى خطير جدا وقد ذمه الله تبارك وتعالى وأخبر عن الكفار أنهم يتبعون أهواءهم، فقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وقال تعالى ولا تتبع الهوى، قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. والآيات كثيرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل البدع أنهم ليس لهم إلا ما أشرب من أهوائهم، وأنهم تتجارى بهم الفتن أو تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب داء يصيب الكلاب والسباع، فإذا عض الإنسان صار مثلها ومات بذلك الداء. الهوى خطير، الهوى يعني اتباع شهوات النفس، هذا في غاية من الخطورة، لأن صاحبه إذا جرت تلك الأهواء في عروقه فإنه ندر أن يتخلص منه. وفي الختام فإن طريقة تطبيق هذا المنهج يتمثل في اتباع هذه الأسس وغيرها من قواعد السلف، ويتطلب من المسلم الجد والاجتهاد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، حتى يكون وليا لله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله تبارك وتعالى أولياءه بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأولياء الله هم الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون محارم الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا فيما يروي عن ربه جل وعلا، مبينا صفة أولئك الذين هم أولياء الله ومتى يكونون أولياء لله بفعل الأوامر وعلى رأسها الفرائض والنوافل. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذه بعض من الأسس التي يجب السير عليها لتطبيق منهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم. أيتها الأخت المؤمنة، أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل بالسر والعلن والجد والاجتهاد بما يقربك إلى الله تبارك وتعالى، وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وامتثال أمره واجتناب نهيه، والاعتزاز بدينك، وعدم الجريان خلف المظاهر البراقة والأخطار التي يدعوك إليها دعاة السفور ودعاة الانحلال ودعاة التبرج ودعاة التنكر للدين. فأنت أيتها الأخت المؤمنة إذا أخلصت عملك لله سبحانه وتعالى وأتيت حقوق الله وحقوق زوجك، فإنك تصبحين لبنة صالحة في هذا المجتمع، ويؤتك الله تبارك وتعالى من الأجر ما لا يحصيه إلا هو. فاتق الله يا أمة الله، واتق الله في بيتك، واتق الله في زوجك، واتق الله في أولادك، واتق الله في مجتمعك، واتق الله في مدرستك، واتق الله في كل مكان تحلين فيه، واحذر الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن أعظم فتنة هي فتنة المال وفتنة النساء. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وعلينا أن نعنى بهذه الأسس العظيمة حتى نلقى الله تبارك وتعالى على ذلك المنهج القويم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرزقنا السير على صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
فإنه يجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين، وخصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، والذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن علماء كل أمة شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، هم خلفاؤه في أمته، وهم الموحدون بسنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من أئمة الإسلام المقبولين عند الأئمة قبولا عاما يتعمد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء من سنته دقيق ولا جريء. وقبل أن أبدأ بالكلام حول الأسباب، أسباب اختلاف العلماء، فإني أود أن أقدم بمقدمة حول نظرة الشريعة الإسلامية إلى الاختلاف من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآيات تفيد وتبين ذم الاختلاف، وقد يكون كلا المختلفين مذموم، وقد يكون الذم لطائفة دون الأخرى. فقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يدل على أن الله عز وجل قد حمد إحدى الطائفتين وأثنى عليها وذم الأخرى. الطائفة التي آمنت أثنى الله عز وجل عليها، والطائفة الأخرى لم يثن الله عز وجل عليها. ومن السنة ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم أو فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن ذلك ما رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده والدارمي وغيرهم من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 2، وافترق النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث ابن مسعود قال: سمعت يوما رجلا يقرأ آية غير القراءة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فعرفت في وجهه الكراهية، في وجه الرسول، قال: فعرفت في وجهه الكراهية، ثم قال: كلاكما محسن، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم. وينبغي أن يعلم أن الاختلاف يكون على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع هو أن يكون كل أو كلا القولين صحيح ومشروع، فالاختلاف هاهنا مذموم. إذا اختلفنا في أمر أنت محق فيه وغيرك محق فيه فإن الاختلاف هاهنا مذموم. مثاله بعض العبادات أتت على أوجه متنوعة كالأذان، فإن الأذان أتى على صفات متنوعة، منها أذان بلال المشهور المعروف عندنا، ومنها أذان أبي محذورة، فإن أبا محذورة كان إذا أذن رجع الشهادتين، يعني يعيد الشهادتين فتكون 4 مرات. وكذلك الاستفتاح، فإن الاستفتاح له أنواع، وكذلك التشهد، فإن التشهد له أنواع. ومن ذلك أن الشافعية مثلا اختاروا تشهد عبد الله بن عباس، والذي رواه مسلم وفي أوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات إلى آخره. والحنابلة اختاروا، والحنفية اختاروا تشهد عبد الله بن مسعود وهو المعروف عندنا. ومن ذلك الاختلاف اختلاف الأنواع لصلاة الخوف، فإنها أتت على أوجه متنوعة، وكل وجه مشروع وكل وجه فعله حق. ومن ذلك الاختلاف في تكبيرات العيد وفي تكبيرات الجنازة، كل ذلك صحيح وكله مشروع. وإذا حصل الاختلاف في مثل هذا فإنه يكون اختلاف مذموم. فكيف تذم غيرك مع أنه عنده دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ينبغي لنا قبل أن يحصل بيننا خلاف أن نعرف ما هو الخلاف وما نقطة الخلاف التي نختلف فيها. فهل هي مما أمر به الشارع على أوجه المتنوعة، أو هو من الاختلاف المتضاد الذي لا يريد الشارع منه إلا وجها واحدا؟ والنوع الثاني هو اختلاف التضاد،